هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: فشل السياسات الأمريكية أمام صخرة الصمود الإيرانية. الحديث سيدور في هذا البرنامج حول الحظر الأمريكي الجديد وكيف سيواجه بالخطوات الاقتصادية والسياسية الإيرانية. ماذا يعني المواقف الرسمية من قبل إيران أننا لا نستسلم أمام الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الذي يجعل طهران واثقة من فشل قرارات الحظر الجديدة في تحقيق أهدافها؟ وهل مضاعفة إنتاج الأسلحة الدفاعية تعزز قدرة إيران على الردع في مواجهة التهديدات؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا هذا حدث وحوار. مستمعينا مستمعات، الدعوات تكون لحضراتكم للمساهمة والمشاركة في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-32-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكان الأحبة التواصل عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة. رقمنا هو 0098-993-794-2431. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وقناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام @arabicradio_ir. تحياتي لحضراتكم أحبتنا الأكارم، مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يشكل الحظر الأمريكي الأخير على إيران وفق الموقف الرسمي الإيراني حلقة جديدة في سياسة الضغط الاقتصادي والسياسي الأمريكية ومحاولات الضغط على طهران والتأثير على خياراتها الإقليمية وكذلك الدولية. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الدكتور إسماعيل بقاي أن الإجراءات الأمريكية تتجاوز مفهوم الحرب الاقتصادية وتتحول إلى محاولة لفرض الهيمنة الأمريكية خارج الحدود وإجبار دول أخرى على قطع علاقاتها الاقتصادية المشروعة مع إيران. وشدد على أن استخدام الترهيب الاقتصادي لإجبار دولة مستقلة على تغيير سياساتها لن ينجح، وترى إيران أن الحظر الجديد لن يحقق أهدافها، ومستندة إلى تجربة الحظر السابقة وسياسة الضغط الأقصى. في هذا السياق أكد وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي أن السياسات الأمريكية المتعاقبة فشلت وأن الحظر الجديد لن يكون استثناء، في رسالة تعكس ثقة طهران بقدرتها على التعامل مع الضغوط الاقتصادية والسياسية وفي موازاة التصعيد السياسي رفعت طهران مستوى خطاب الردع العسكري، فقد أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله أن أي خطأ في حسابات الخصوم أو أي تهديد تقليدي أو حديث سيواجه بردود ساحقة ورادعة ومدمرة. ويعكس هذا الموقف اعتماد إيران على الجمع بين الجاهزية العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية لمواجهة الضغوط والتهديدات، كما أن التشديد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي على مضاعفة إنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية يؤكد أن طهران تقدم هذا التطور باعتباره دليلا على تنامي الاعتماد على الذات وقدرة قطاعها الدفاعية على تعويض ما يستهلك في ساحة القتال والحفاظ على الاستدامة التسليحية. سياسيا أكد الرئيس الإيراني دكتور مسعود بيزشكيان رفض بلاده الاستسلام أمام ما وصفه بمنطق البلطجة والتنمر، مشددا على أن إيران ستواصل المقاومة وستوجه ردودا قاسية ضد أعدائها، مع تأكيده جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن البلاد. تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا، وبارك الله بكم لمتابعة لقائنا من حدث وحوار، وهذه الليلة التي نتحدث عن فشل السياسات الأمريكية أمام صخرة الصمود الإيرانية، وطبعا الحديث عن ما تم الإعلان عنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة الضغط الجديدة طبعا والحظر الأكثر على الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى يؤثر على الخيارات لربما لإيران الإقليمية وكذلك الدولية. لتسليط الضوء أكثر طبعا، وبداية لننتقل وإياكم كما أودناكم في الليالي من هذا البرنامج في حدث وحوار، أن نتوقف مع متابعة لما يجري في الساحة الإيرانية ودعم الشعب الإيراني للقوات المسلحة والجانب الدبلوماسي، مع حضور زميلنا أمير فوزي في ساحات العاصمة طهران أيضا في هذه الليلة، ونقترب شيئا فشيئا من 6 أشهر كاملة لهذا الحضور المبارك والميمون والقوي والمشرف طبعا لأبناء إيران في الساحات المختلفة. تحياتي لك الزميل أمير، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله زميلي سيد مصطفى، وتحية طيبة لجميع مستمعينا الأكارم. نعم معكم، وتقرير هذه الليلة 74 بعد 100 من قلب الساحات الإيرانية، ويتواصل هذا الحضور الشعبي الليلة، والحضور طبعا في موجة جديدة من التجمعات في مشهد بات مع مرور هذه الليالي الطويلة رسالة بحد ذاته. الشعب حاضر، الشارع حاضر، إيران لا تتعامل مع الضغوط المفروضة عليها، الضغوط الاقتصادية، الضغوط الإعلامية، حتى لا تتعامل بمنطق الاستسلام، إنما بمنطق الصمود، بمنطق الصبر، وبالتالي إشال حسابات الخصم، كما جرى هذا الأمر خلال أكثر من 47 عاما من انطلاقة الثورة الإسلامية. إذن نتحدث عن أهمية هذه التجمعات، وبأنها لا تكمن فقط في عدد المشاركين أو في الشعارات التي ترفع، وإنما في استمرارها. كل ليلة جديدة مصطفى، يعني هذه الساحات تحمل رسالة، رسالة سياسية، رسالة معنوية إلى الخارج. ممكن الحديث عن مفادها بأن الحرب، بأن التهديد، بأن الحصار الاقتصادي لم تنجح في دفع المجتمع الإيراني إلى التخلي عن موقفه أو إلى الانكفاء عن ساحات. اللافت أن الضغوط الاقتصادية نفسها تقرأ في الخطاب الإيراني باعتبارها جزء من الحرب الهجينة التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، أي أن المعركة بحسب هذا التصور لا تستهدف القدرات العسكرية فقط، لا تستهدف البنى التحتية، وإنما تريد التأثير في الاقتصاد وفي معنويات المجتمع وفي وأن يترك هذا الضغط أو هذه الضغوط في إرادة المجتمع الإرادة السياسية. لكن ما نشهده في الساحات هو أن الشعب الإيراني يدرك طبيعة هذه المعركة جيدا. يعني كلما حاول العدو بأن يحول العقوبات ويحول الضغوط إلى وسيلة لكسر الإرادة، يتحول الضغط في الخطاب الشعبي إلى حافز إضافي على التماسك وإلى الصمود. وهذه طبعا ليست مجرد قراءة إيرانية، يعني حتى هناك تحليلات تتناول سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكية، يطرح هذا السؤال حول قدرة العقوبات وجدوى هذه العقوبات على تحقيق الهدف السياسي المعلن منها خلال أكثر من 4 عقود مارست الولايات المتحدة مختلف أنواع العقوبات على إيران، على الشعب الإيراني، على الشخصيات الإيرانية، وعلى الشعب نفس الشعب الذي تدعي أمريكا ويدعي ترامب بأنه يريد تحرير، بحسب تعبير تحرير الشعب من النظام، إلا أنه يمارس هذا الضغط وهذه العقوبات على نفس هذا الشعب. يعني تعرف بأن حتى الحقل الطبي، وهناك الكثير من الأدوية التي يعني مورست بحقها عقوبات، واليوم يمنع الشعب من الحصول على تلك الأدوية. لماذا؟ لأن العدو الأمريكي يريد الضغط على إيران. لذلك فالرسالة التي يعني تنطلق من هذه الساحات ليست أن الشعب لا يشعر بأعباء المرحلة. نعم هناك أعباء، هناك ضغوط، هناك، ولكن يسهم الشعب مصدر هذه الضغوط وغايتها، يفصل بين الصعوبات وبين العقوبات التي يمكن تجاوزها، وبين الرهان الأمريكي على تحويلها إلى أداة لفرض إرادتها السياسية على الشعب. ولذلك هذا الحضور الشعبي بعد مرور كل هذه الأيام والليالي بنفس الحماس وبنفس الإصرار على تحقيق المطالب يأتي مهما جدا، لأنه يسقط الرهان على أن الضغوط الاقتصادية ستؤدي تلقائيا إلى انهيار الجبهة الداخلية. وطبعا يجب أن نشير إلى أن هناك بعض الأصوات في داخل الجمهورية الإسلامية التي أيضا يعني تحاول أن
تكرر
أن تقول بأن هناك مشاكل، بأن هناك، نعم هذه المشاكل الكل يعرفها، ولكن اليوم ليس الوقت وقت الحديث
إعطاء الذرائع للعدو
هذه المشاكل. نعم القول بأن هذه المشاكل هي التي ستؤدي بنا إلى المصالحة مع العدو، هذا شيء يعني حقيقة ينكره الحضور هنا، وهذا ما نشهده ونسمعه كل ليلة من خلال الشعارات، من خلال البيانات التي يصدرها الشعب والكلمات التي تلقى في الساحات. ولذلك الساحات لا تقدم نفسها بديل عن الاقتصاد أو الدبلوماسية أو العمل الحكومي، وإنما باعتبارها القاعدة الشعبية التي تمنح هذه الأدوات قوة أكبر وتجمع كلمة الدبلوماسية والكلمة العسكرية في صف واحد وفي خندق واحد من أجل مواجهة العدو الذي فشل في الجانب العسكري، فشل في الجانب الدبلوماسي. نعم نحن حققنا واستطعنا أن نبرم اتفاقية مهمة، ولكن العدو هو الذي يعني خرق هذه الاتفاقية، وبالتالي الاتفاقية اليوم أساسا لا قيمة لهذه الاتفاقية. ولذلك نجد بأن العدو يلجأ إلى الخيار يعني فرض العقوبات، هو الخيار الذي تمسك به يعني منذ أكثر من أربعة عقود. اجتماع هذه العناصر هو ما تريد هذه التجمعات وتظهر هذه الليلة، هذه الشعارات وهذه الرسالة التي يمكن سماعها بكل وضوح من هذا الميدان، هذا الميدان طبعا نموذج من كل الساحات والميادين التي تعج هذه الليالي، خاصة هذه الليالي مع مرور وظهور وبروز كل هذه التحديات الجديدة والحرب الهجينة التي نعيشها.
نعم، تحياتي لك زميل أمير، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذا التقرير ووقفتك هذه مع لقائنا حدث وحوار، شكرا جزيلا. حياك الله. تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وبارك الله بكم بكرم متابعتكم وطيب إصغائكم إلى هذا البرنامج من حدث وحوار، يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حقيقة مستمعينا الكرام، طبعا إلى جانب الرسائل السياسية التي انتقلت إلى العدو فيما يخص بهذا الحظر الذي بدأ به والتصعيد الذي عمل عليه في هذا الجانب، لابد من الإشارة إلى ما تحدث عنه السيد يعني رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الأستاذ، الذي قال إن الولايات المتحدة ستضطر إلى مغادرة المنطقة أمام لغة القوة وبعد الاعتذار للشعب الإيراني. هكذا تقوم طهران بتحويل الضغوط الاقتصادية إلى حافز لتعزيز قوتها الدفاعية لربما، وكذلك الاستراتيجية التي تكون مهمة في هذه المواجهة التي بدأتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر طبعا في تلقين الدروس للأعداء في هذا الجانب. هذه نقاط مهمة يجب الحديث عنها ويجب الوقوف عندها. وأما ما يتم نقله، أشار الزميل أمير لربما على لسان بعض المسؤولين الإيرانيين الذين حقيقة يعطون بعض الرسائل الغير يعني صحيحة والدقيقة فيما يخص باستياء أبناء الشعب الإيراني، يجب أن تنظروا حقيقة إلى وقفة أبناء الشعب الإيراني خلال هذه الأيام خلال هذه الليالي. الآن حتى البنك المركزي الإيراني أعلن بأننا يعني الذخيرة الاحتياطي الإيراني للعملة الأجنبية الآن في وضع جيد. حتى الجمهورية الإسلامية في إيران الآن يعني مع وجود هذا الحظر البحري الأمريكي والحصار البحري القائم طبعا الموجود الآن، وكما يتحدثون الجائر والظالم طبعا على أبناء إيران الإسلامية الذي يؤثر على كل المفاصل، خاصة المفاصل الطبية التي تحدث عنها الزميل أمير فوزي. يعني هذه المسألة جرائم حربية لا يمكن أحد ولا يتفق أحد مع غير هذا المفهوم، يعني جرائم حربية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العزل، ضد المرضى، ضد الذين يحتاجون بحاجة ماسة إلى الدواء والعلاج. إيران الآن لديها أكثر من 80 مليون برميل نفط يعني موجود وعائم في البحار، يعني هذا يمكن بيعه وحتى يعني أخذ الأموال الموجودة في هذا الجانب من الدول، حتى وإن تأخرت شهر شهرين ثلاثة، يعني فالجمهورية الإسلامية في إيران لديها هذه القدرات الموجودة وتمنحها هذه الفرصة لكي تواصل وتستمر. وما خرج اليوم طبعا كان رائعا من تقرير رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبد الله، أشار طبعا وإلى جانبه كان وزير الدفاع بالنيابة طبعا الإيراني الذي كانوا يتفقدون مصنع لإنتاج الصواريخ البالستية الإيرانية، أشاروا وبتأكيد كامل يعني وبدقة من موقع الحدث من موقع المصنع بأن إيران تصنع قدراتها الصاروخية، تصنع أسلحتها ولا تجامل في هذا الأمر في هذه المسألة مع أي أحد. وهناك 9,000 مصنع، هذه المعلومات خرجت لي التقارير، 9,000 مصنع ومعمل في الداخل الإيراني يتعاونون ويعملون لصالح القوات المسلحة الإيرانية الذين يصنعون أسلحة إيران ما تحتاج إليه إيران في مواجهة الأعداء، من المسيرات، من الصواريخ البالستية، من الأسلحة الدقيقة والمنظومات المتطورة محلية الصنع، حتى يواجه أي عنجهية أمريكا، أي بلطجة أمريكية تأتي في هذا الجانب وتريد أن يعني تعود بإيران إلى الخلف وإلى الماضي. لا يمكن أن تعود إيران حقيقة بهذه المسألة، ولا يمكن أن تتراجع. هذه هبة إلهية تم تقديمها إلينا، كانت حقيقة ثمنها جدا غالية، يعني دماء القائد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذا الإنسان الفذ وهذه الفلتة التاريخية والعظيم طبعا لوقته افتقدناه، ولكن حصلنا على لحمة وطنية شاملة وعودة إلى الراية الإيرانية والوحدة الإيرانية للحمة الوطنية بين أبناء إيران والمسؤولين الإيرانيين، مهما كانت تحاول إيران أن تعيد أبنائها حقيقة إلى هكذا لحمة وطنية لم تستطع، لكن العدو قدم هذه كهدية لنا، علينا الاستفادة منها الآن والالتفاف حول القيادة الجديدة وكذلك الالتفاف حول الوطن ووحدته وحقيقة حفظه أمام العدو الذي يريد أن يعني يمزق هذه الوحدة ويريد أن يقسم ويجزأ الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه المكتسبات التي نحن نتحدث عنها اليوم وهذه الإنجازات التي نتحدث عنها اليوم يجب أن تستمر ويجب أن تواصل عملها في طريق تقدم إيران ورفعة إيران، وأن تكون المنطقة برمتها تشهد حقيقة الهدوء وتشهد الاستقرار والأمن والأمان من دون وجود عامل خارجي يفرض علينا إرادته وشروطه في هذا الجانب. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وبارك الله بكم لهذه المتابعة الطيبة لأثير إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ولقاءنا حدث وحوار الذي عنوانه فشل السياسات الأمريكية أمام صخرة الصمود الإيرانية، في إشارة إلى ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية من حظر جديد وضغط اقتصادي وسياسي على الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى ضيفنا الفاضل الذي يلتحق بركبنا في هذه الليلة وفي هذا اللقاء من القاهرة، الأستاذ محمد الضبع الخبير في شؤون غرب آسيا. الأستاذ محمد الضبع الخبير في شؤون غرب آسيا، تحياتي لك أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك والفريق العمل وللسادة المستمعين.
حياكم الله، مشكور على هذا الحضور سيدي الفاضل ورعاكم الباري أستاذ محمد، شكرا جزيلا. أتساءل في البداية، يعني لا شك أن تأكيد طهران بأن الحظر الأمريكي الأخير محاولة لفرض الهيمنة خارج يعني الحدود.
التجربة الإيرانية على منذ 1979 حتى الآن تقول أن إيران تنجح في مواجهة هذه الغطرسة الأمريكية، وإن إيران استطاعت خلال هذه الفترة من الوصول إلى النووي وإلى الصواريخ الباليستية والمسيرات. ونعم الاقتصاد أكيد متأثر والمواطن الإيراني أكيد متأثر، لكن عندما تنظر إلى إيران كم تبلغ نسبة التضخم في إيران وكم تبلغ نسبة التضخم في مصر، البلد التي اللي هي غير محاصرة ولا تعيش الظروف ولا يعيش المواطن المصري الظروف التي يعيشها المواطن الإيراني، تشعر وكأنك هذا نظام في ارتفاع أسعار في مستوى على مستوى العالم، في نسب تضخم مرتفع على مستوى العالم وليس في إيران وليس في مصر فقط، لكن عندما تنظر إلى الوضع الاقتصادي للمواطن المصري وما أطلع عليه من معلومات خاصة بالوضع الاقتصادي للمواطن الإيراني فأنت لا تجد هناك فرقا، وبالتالي إيران قادرة على أن تواجه هذه الغطرسة. الأمر الآخر أن ترامب ليس رجل سياسة وليس رجل عسكري، ترامب هو سمسار عقارات وبالتالي هو يتعامل مع المسألة من منظور تجاري، لكنه لو نظر إلى الخريطة الإيرانية لأدرك أن إيران التي تمتد حدودها مع قرابة 10 أو 15 دولة يعلم أن فرض حظر بحري من في اتجاه الخليج لا يؤثر كثيرا على الشعب الإيراني وإنما يؤثر على حلفائه في دول الخليج والنظام العراقي بقيادة علي الزيدي هم المتأثرون، لكن إيران لن تتأثر لأنه إيران لديها منفذ بحري آخر على بحر قزوين إيران لديها حدود برية مع أكثر من دولة تمكنها من أن تتصدى وتتغلب على تلك القيود الاقتصادية التي فرضتها أمريكا.
نعم. هل يعول ترامب على أن تتماشى يعني الصين الحليف الاقتصادي الأول أو التجاري مع إيران أن تتماشى الصين مع سياسات الحظر الأمريكية؟
أعتقد أن الصين لن تتماشى مع السياسات الأمريكية، وقد اطلعت على بعض آراء الخبراء الصينيين يحذرون واشنطن من مثل هذه التصرفات، لأنه المستهدف الرئيسي من كل هذه الإجراءات التي يتخذها ترامب هو يقصد الصين.
بل.
والصين بالتبعية لا 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 يمكنها أن تخسر حليف استراتيجي اسمه إيران، لأنه مع من ستتحالف الصين؟ ثم أن الصين لديها مشروعات اقتصادية ستكون إيران جزء منها، وبالتالي مثل مشروع طريق الحرير، فكيف ستنفذه الصين ووضع في حال ما إذا وضعت أمريكا يدها على مضيق هرمز؟ بكل تأكيد أنا أرى أن الصين بمنطق التاجر أيضا التاجر الصناعي الشاطر لن يتخلى عن إيران، وكذلك حتى روسيا في ظل يعني ما تعيشه الآن، لأنه إيران ستكون آخر حائط صد لروسيا والصين، وبالتالي هم من مصلحتهم أن تبقى الصين أن تبقى إيران منتصرة، أن تبقى إيران متصدية صخرة كما قلت حضرتك في المقدمة.
نعم.
صخرة تنهار عليها الهيمنة الأمريكية التي بالفعل انهارت عسكريا وسياسيا.
هنا وفي هذه الأيام الأخيرة تم بث التقارير فيما يخص يعني قدرة إيران وصناعاتها الدفاعية ومواصلة إنتاج الأسلحة والذخائر والصواريخ البالستية، ماذا تريد إيران من هذه الرسالة أن تقدمها للعدو؟
إيران بكل تأكيد تحاول أن تثبت وأن تؤكد أنها لديها القدرة العسكرية للرد، أن فرض الحصار الاقتصادي على إيران لم يمنعها من إنتاج أسلحتها. بالمناسبة منذ قليل كنت أشاهد على قناة بي بي سي عربي تقرير لا أعرف ما سببه في وقت كهذا، يتحدثون عن قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وأنه هذا القرار نتج عنه العدوان الثلاثي على مصر عام 56، وخلص التقرير إلى أنه انتهت الحرب بهيمنة أمريكية سوفيتية، كان وقتها الاتحاد السوفيتي على المنطقة، ثم ذهب إلى مضيق هرمز، وكان البريطانيين يريدون أن إرسال رسالة أنه مضيق هرمز لا يختلف عن يعني ما يحدث الآن في مضيق هرمز، والموقف الإيراني لا يختلف تماما عن الموقف المصري في عام 56. كان صراع إيرادات.
نعم.
وصراع على السيادة. في النهاية سينتصر صاحب الحق، يعني صاحب الأرض وصاحب السيادة الحقيقية سينتصر. أنا أستغرب مثلا أنه ترامب يعلن أن مضيق هرمز أمريكي، ولا أرى أي رد فعل من دول الخليج التي تتحدث طول الوقت عن إيران واستفراد إيران بالمضيق وهيمنة إيران. طب وماذا عن تصريحات
ترامب
أمريكا؟ إذن بريطانيا تحذر، التقرير البريطاني يحاول أن يقول أنه في عام 56 أمريكا فرضت الهيمنة على المنطقة، وأنا أعتقد أن هذا غير صحيح، أمريكا فرضت هيمنتها على المنطقة بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 79، وأمريكا الآن تحاول أن تثبت تدعم هيمنتها، ولكن إيران لها لها بالمرصاد.
نعم.
لكن مع كامل الأسف
هو هذا هو هذا هذا سؤالي يعني ما أوجه الفرق يعني اللي هذه المقارنة التي الآن قامت بها هذه الفضائية يعني قناة بي بي سي تبث هذا التقرير مقارنة قناة السويس مع مضيق هرمز وأوضاع مصر آنذاك طبعا الحبيبة مصر والجمهورية الإسلامية في إيران خاصة في المجال العسكري.
يعني هو مش فاهم أنا معلش السؤال.
سألتك عن أوجه الفرق يعني بين هذه المقارنة الموجودة، هل يمكن أن نقارن هكذا أوضاع يعني آنذاك قناة السويس مع مضيق هرمز في هذا الوضع وإيران الحالية مع مصر آنذاك؟
لا طبعا لا يمكن المقارنة. لماذا؟ قناة السويس كانت محتلة من الفرنسيين والبريطانيين ومصر والزعيم جمال عبد الناصر حررها.
بلى.
مضيق هرمز كان يعيش في يعيش في أمان وسلام، ثم جاء العدوان الأمريكي الإسرائيلي فأحدث ما أحدثه في مضيق هرمز. لم نكن نسمع من قبل عن أي مشاكل أمنية أو سياسية أو عسكرية خاصة بمضيق هرمز.
بلى.
عسكريا إيران هي الأفضل يعني بكل أمانة، حاليا إيران هي الأفضل عن الوضع المصري في عام 56. كان يعني المصريين لم يكن لدينا السلاح كما يوجد لدى إيران حاليا.
بلى.
واعتمدت مصر على المقاومة الشعبية.
صح.
المقاومة الشعبية هي التي أدت إلى أن تحدث الفارق، وبالتالي انتصرت انتصرت مصر. ولكن في المشهدين فرنسا وبريطانيا حاولت في عام 56 إسقاط النظام الناصري، اليوم أمريكا تحاول أن تسقط النظام الإيراني، فلا النظام الناصري سقط ولا النظام الإيراني سقط.
بلى.
وبالتالي هي هنا التشابه الحقيقي ما بين مصر وإيران. ولو نظرت إلى مصر وإيران ستجد كثيرا من العوامل المشتركة. كان لديكم في إيران في عام 53 تجربة الدكتور مصدق.
بلى.
التي اختلتها أمريكا، واحنا وفي مصر كان المشروع الناصري الذي حاولت أمريكا وبريطانيا وفرنسا هدمه. الآن لدينا مشروع إيراني يقوم على السيادة، وبالمناسبة إيران لا تبحث عن السيادة
للبلطجة،
وإنما هي تبحث عن السيادة لدول منطقة الشرق الأوسط بالمناسبة، وتحريرها من الهيمنة الأمريكية، وهذا في مصلحة المنطقة، لأننا لن نستطيع أن نحرر فلسطين ولن نستطيع أن نقيم الدولة الفلسطينية ما دام الشرق الأوسط خاضع للهيمنة الأمريكية.
نعم. وأتساءل يعني هنا عن حديث ورفض الرئيس بازشكيان الاستسلام أمام البلطجة والتنمر بالنسبة إلى مستقبل المواجهة مع واشنطن.
مستقبل المواجهة مع واشنطن، أنا أعتقد أنه واشنطن جربت كل الوسائل لإخضاع إيران ولكنها فشلت. على المستوى العسكري فشلت، على المستوى السياسي فشلت، وهي الآن تمارس سلاح الاقتصاد، ولكن لا تأمن. لكن هذا لا يجعلنا نأمن ونعتمد على أنه قد انتصرنا.
بل.
الحرب لم تنتهي بعد. الحرب من الممكن أن يطول أمدها لوقت أطول. نتوقع من الجائز ممكن بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي في أمريكا من الممكن أن يعاد الضرب مرة أخرى، من الممكن أن تقوم إسرائيل بعد انتهاء انتخابات لديها بتوجيه ضربة أو قبل الانتخابات. نحن لا نأمن هذا، علينا أن نكون دائما في وضع الاستعداد. لكن الجديد أن إيران لوحت باستهداف المصالح الأمريكية ليس في منطقة الشرق الأوسط ولكن في منطقة أوروبا الشرقية مثل بلغاريا.
بلى.
فهذا أيضا ده معناه أنه إيران ستوسع دائرة المعركة.
بلى.
هل تتحمل أمريكا اتساع دائرة المواجهة مع إيران، خاصة وأن قواعدها في الخليج حوالي 13 قاعدة خسرت فيها كثيرا. هناك 13 رادار، هناك حديث نشر بعض وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث نقلا عن البنتاجون أن هناك 18 قتيل وده عدد قليل جدا، وأن هناك 757 مصاب وبرضه هذا عدد قليل جدا. فهل في هل أمريكا تتحمل أوجاع أخرى وضربات أخرى في مناطق في قواعدها في شرق أوروبا؟ هذا سؤال. لكن أنا وجهة نظري أن احنا لابد أن نكون على استعداد. للمفاجآت، وأعتقد أن الإيرانيين لديهم هذا الحس.
أيضا أتساءل عن يعني بعد هذه الحديث يعني أن لغة القوة أجبرت الولايات المتحدة على تغيير وجودها وسياساتها في المنطقة، وهذا واضح يعني المؤشرات بشأن رحيل قواتها من العراق، كيف سيكون مصير الاحتلال أيضا أستاذ محمد؟
الاحتلال، احنا لدينا احتلالين، لدينا احتلال إسرائيلي ولدينا احتلال أمريكي.
نعم.
الاحتلال الإسرائيلي لن يتراجع عن أفعاله المشينة في جنوب لبنان وفي الضفة وفي قطاع غزة، ما لم كما قال الزعيم جمال عبد الناصر المؤخذة بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذا يتطلب وحدة دول الشرق الأوسط على هدف واحد هو تحرير فلسطين، وليس اتفاق دفاع زي اتفاق مكة، وهو اتفاق لا يسمن ولا يغني. واعتقد انه كانت اول نتائجه قامت اسرائيل بضرب مطار ابو الزهر في سوريا لارسال رساله لتركيا وتضع لتركيا خطوط حمراء. ماذا فعلت تركيا؟ انها تصريحات ما بين الطرفين ولم نجد شيئا. اما بالنسبه للاحتلال الامريكي، خروج الاحتلال الامريكي من العراق اكيد هو انجاز يحسب لايران وللمقاومه العراقيه بكل تاكيد. لكن اين ستذهب هذه القوات؟ هذا سؤال مهم. ذهبت الى شمال العراق، اذا لازالت هي تحتل العراق. نحن نرغب في جلاء القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط جميعها لكي يتسنى لنا بعد ذلك لإقامة الدولة الفلسطينية.
نعم. تحياتي لك يا الأستاذ محمد الضبع الخبير في شؤون غرب آسيا، كنت معنا من القاهرة على هذا الحضور. شكرا جزيلا سيدي، حياكم الله.
شكرا لكم. شكرا
لكم. شكرا حضرتك. تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، بارك الله بكم على متابعتكم الطيبة لأثير إذاعة طهران وهذا البرنامج من حدث وحوار، فشل السياسات الأمريكية أمام صخرة الصمود الإيرانية. أبو طوفان أخي الكريم شكرا جزيلا لك من اليمن، كتب لنا هذه المشاركة والمساهمة. السلام عليكم. السياسات الأمريكية أمام إيران فاشلة، طهران صامدة أمام الغطرسة الأمريكية، وترامب مجنون ومهزوم. تحياتي لكم إذاعة طهران العربية. شكرا يا أبا طوفان من اليمن العزيز والسعيد برجاله وأبطاله، وهذه المشاركة كانت من هناك. تحياتي وشكري لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر مشاركاتهم وإسهاماتهم طبعا المختلفة، يباركون لنا هذه الأيام وهذه الليالي في تجديد العهد والبيعة مع مولانا صاحب العصر والزمان صلوات ربي وسلامه عليه وعجل الله في فرجه الشريف إن شاء الله، والأيام التي تقربنا من المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، والرحمة المهداة حقيقة لنا ولكافة الإنسانية، رسول المحبة ورسول الإنسانية. يا ريت نستطيع أن نستعيد مرة أخرى كلنا، لا فقط يعني نتحدث عن هذه الفترة التي نحن نعيشها الفترة العصيبة لمواجهة الأعداء، لا بشكل عام حتى في تصرفاتنا الشخصية وفي حياتنا الشخصية، نستعيد ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الرحمة والهداية والمحبة للإنسانية جمعاء، ونخرج العالم بهذه التعاليم الطيبة من هذا الجهل الذي نحن نعيش فيه ومن هذا الظلم الذي نراه حقيقة في العالم بسبب السياسات الشيطانية التي تكون موجودة والآن يعني أصبحت مكشوفة لدى الجميع. كان قبل سنوات عندما كنت أتحدث لربما عن هذه المخططات الخبيثة وعن ما يجري في العالم وعن المؤسسات الدولية الظالمة، لم يكن أحد يفهم هذه المسألة، أو قلة نادرا ما كان الرأي العام يقتنع بهذه المسألة، وكان يتحدث عن الديمقراطية وكان يتحدث عن الإنسانية، عن حقوق الإنسان وما شابهها طبعا من المفاهيم المختلفة. لكن العدو الذي أسس كل هذه المؤسسات، الذي كان تأسيسه لهذه المؤسسات والمنظمات فقط خدمة لمصالحه ولأهدافه ولغرائضه، اليوم يواجهنا ويواجه الهوية البشرية، الهوية الإنسانية، الهوية الإسلامية برمتها. مسخ البشر بأكمله هو الهدف لهؤلاء الأعداء. فعلينا نعيد إن شاء الله هذه المعاني الطيبة والمباركة والمفاهيم الإنسانية الراقية الجميلة الربانية التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونشرها إلى العالم مرة أخرى. هذا من واجبنا نحن كمسلمين ونحن كأتباع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن ننشرها جميعا في أوساط العالم، حتى يعلم العالم بهذا الدين السمح الذي نحن نتمسك به وبهذه التعاليم المباركة التي تكون بين أيدينا، ونستطيع أن نعيش في حرية وسلام. أما فيما يخص بالحديث الذي تطرقنا وإياكم عنه أحبتنا الأكارم، قد يأس الآن الأمريكي العدو المتغطرس من كل ما فعله في الجانب العسكري وكل ما فعله في الجانب المواجهة الميدانية، والتجأ مرة أخرى إلى خطته السابقة. قالها يوم أمس رئيس وزير الخارجية بأنه لربما مثل الحلقات للمسلسل المتكررة الآن تتكرر علينا من جديد، ويقولون بأننا سنركع إيران عبر هذه الضغوط الاقتصادية. وهذه طبعا الضغوط موجودة، أما تركيع الشعب الإيراني، استسلام الشعب الإيراني للضغوط الأمريكية، هذا مستحيل. هذا مستحيل، لأنك لا تعرف الشعب الإيراني، لا تقرأ التاريخ، لأنك لا تعرف ولا تفهم ما جرى في التاريخ على الإيرانيين في هذه المنطقة، لربما بلاد فارس برمته لا تستطيع أن تعمل كما كان في العراق، كما في سوريا. الآن لا ترى أيضا أنت الأمن والسلامة طبعا لك وللمعتدي، لربما ببعض الأجندات استطعت أن تسيطر، قالها سماحة السيد الشهيد القائد. فالمستقبل يعني يكشف لنا كل شيء، وأهم شيء حصلت عليه إيران طيلة هذه الفترة هي السيادة التي كانت أهم ما حصلت عليها، وهي سر استمرارها وفي هذه المواجهة وصمودها أمام الأعداء. هذه السيادة تفعل ما تفعل، أننا أسياد أنفسنا مهما كانت الظروف، مهما كانت الصعوبات الموجودة، لكننا نستطيع القضاء عليها ونواصل دربنا ومسيرنا نحو المستقبل لبناء هذا البلد. تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.